شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فموضوع حلقتنا اليوم عن أنفس ما فيك، الذي به صلاح دنياك وآخرتك، ألا وهو القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما رواه الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما في حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وفي آخر هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إن صلحت صلح سائر الجسد، وإن فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. وقد علمنا علما قطعيا دل عليه النص والإجماع أن أعدى أعداء الإنسان هو الشيطان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان على الرصد لابن آدم حيثما ولى وجهه، كما رواه الإمام النسائي وأحمد بسند صحيح عن سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي في جميع الطرق التي يسلكها ابن آدم، على رأس كل طريق شيطان ينتظره. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال: أتذر أرضك وسماءك؟ وإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال له: أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس والمال، فتقتل وتتزوج امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن فعل ذلك فمات، كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن مات غريقا كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. وإنما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء الثلاثة الكبيرة وتحتها نظائر كثيرة. قعد له أولا بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ ولعل شطر الكفر الموضوع في الأرض سببه اتباع سنة الآباء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. ولما نعى إبراهيم عليه السلام على قومه عبادة الأوثان قالوا: إنا وجدنا آباءنا لها عابدين. وقال الله عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون مقتدون. ولأن للآباء أثرا عظيما جدا في نفوس الأبناء، نبه الله سبحانه وتعالى في معرض كثرة ذكره عز وجل على هذا المعنى، فقال سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فهذا الموضع جاء للتحريض على كثرة ذكره تبارك وتعالى، فلو كان هناك مذكور أكثر من الآباء لذكره الله سبحانه وتعالى. فالآباء لهم في نفوس الأبناء جذور ولهم عمق، لذلك كان من الصعب جدا تغيير سنة الآباء، لنقل جبل من مكان إلى مكان أهون من تغيير سنة الآباء. لهذا قال الشيطان وهو يؤز السالك إلى الله تبارك وتعالى، يقول له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم، فقعد له بطريق الهجرة. قال: أتذر أرضك وسماءك؟ وإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. وطبعا الديار وملاعب الصبا الأولى لها أعظم الأثر في تكوين نفسية الإنسان. يعني الإنسان ممكن يتبوأ أعلى المناصب ويجوب الأرض جيئة وذهابا، لا سيما إذا كان له مثلا منصب دبلوماسي، فربما نقل كل عام إلى بلد من البلدان، وربما سكن أفخم الأحياء وأفخم القصور، ومع ذلك لا يحن إلا إلى ملاعب صباه حتى وإن كانت في قرية متواضعة في جوف بلد. لذلك يقول له: أتذر أرضك وسماءك؟ الجدران نفسها، السماء، الأشجار، الترع، كل هذا له أثر كبير على نفسية الإنسان. وقد ذكر بعض أهل الأدب حكاية عن بعض الأعراب أنه تزوج امرأة ثانية، فأخدم المرأة الثانية جارية كما للمرأة الأولى جارية، وكانت دار المرأة الأولى بجوار دار المرأة الثانية. وبعدين في صباح ذات يوم خرجت جارية المرأة الثانية فوجدت جارية المرأة الأولى جالسة على باب الدار، فكأنها يعني رمت عليها كلاما، فقالت: وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. يعني عايزة تقول لها يعني أن الرجل بعدما تزوج امرأة ثانية لا يكاد يلتفت إلى المرأة الأولى. وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. فقالت لها جارية المرأة الأولى: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فأول المنازل أو أول منزل الذي ولد فيه الإنسان وشهد فيه ملاعب صباه، هذا أغلى المنازل كلها. فهو يقول له: أتذر أرضك وسماءك وتطرد في البلاد، تكون غريبا في البلاد وتدع هذا الأمن الذي أنت تعيش فيه لأجل هذا الدين؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. تعرف الإنسان بالذات الجماعة اللي هم يعني زي حالتنا كده من الأرياف، لما يكون عايز يعني بهيمة بترعى في حقل وبعدين يربطها في وتد، هل البهيمة لا حرية ولا هي مقيدة بالوتد؟ لا، هي لا حرية، وحريتها بقدر طول الحبل، يعني هي تمشي وتروح وتيجي في مسافة الحبل المسموح لها به. فهو يريد أن يقول له ذلك: إن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، يعني ليست له حرية. أنت رجل تعيش في بلدك هتهرب، وتهاجر، فقدت الأمن وفقدت الحرية، فكلما نظر إليك ناظر قلت جاسوس، وتمشي ملتفتا مندهشا غريبا، ما الذي يعني يجعلك تضحي بكل هذا؟ هذا معنى إيه؟ إن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. يعني أذكر يعني بهذه المناسبة قصة سفيان الثوري رحمه الله. وسفيان الثوري إمام محدث فقيه زاهد مجاهد، قل ما شئت في سفيان فلن تصل إلى حقيقة سفيان، ولا يعرف حقيقة هذا الإمام الكبير إلا من طالع ترجمته وعلم أقوال العلماء فيه، سواء من مشايخه أو من أقرانه فضلا عن تلاميذه. الخليفة أراد أن يقرب سفيان إليه، وكان سفيان سيء الرأي في من يقترب من الخلفاء أو الأمراء، وكان يقول إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تذهب. والخليفة جد في أن يقرب سفيان منه، وسفيان يشتد هاربا. المهم أن الخليفة نذر 10,000 درهم لمن يقبض على سفيان الثوري. تعرف في جنس من الآدميين يبيعك بفلس، مش 10,000 درهم، لا، بفلس واحد. فلما علم سفيان هذا، وسفيان من أهل الكوفة، فترك الكوفة وانتقل إلى البصرة، وزيادة في تعمية أمره عمل عاملا على بستان، بستان رطب. فمر به اثنان ذات يوم فقال أيها الرجل أعطنا من الرطب، فأتى سفيان برطب ثم جلس ثلاثتهم يتسامرون، فقال واحد من هذين لسفيان أرطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة؟ فقال سفيان أما رطب البصرة فما ذقتها. أنا عايزك يعني برضو تخلي بالك إن سفيان في البصرة وهو راعي لبستان رطب، ومع ذلك ما ذاق طعم رطب البصرة، ولم يقل له رطب الكوفة أحلى حتى لا يكشف أمره، إنما قال أما رطب البصرة فما ذقتها. فقال الآخر لصاحبه ما أكذبه، إن الكلاب في البصرة لتأكل الرطب. فانحنى أحدهما على الآخر وقال له أحلف لك هذا سفيان الثوري. هلم بنا إلى الإيه؟ إلى أقرب قسم شرطة نبلغ إن سفيان ده موجود في المكان الفلاني. فلما سمع سفيان عبارة أو كلمة مما أسر بها الرجل إلى أخيه اشتد هاربا، وهو طبعا هربان وترك البستان بيتلفت. فهو في أثناء بقى سيره في البلدان وأكثر من الالتفات ارتابوا فيه، الشرطة قبضت عليه وسلمته إلى والي هذه البلد التي وصل إلى سفيان. والوالي ده كان رجلا يضرب به المثل في الجود والكرم، ألا وهو معن ابن زائدة. المهم قبضوا عليه ودخلوه على معن ابن زائدة، وعني قالوا احنا ده الرجل ده لأنه بتلفت حواليه وخلفه ريبة. فسأله معن قال له ما اسمك؟ قال أنا عبد الله ابن عبد الرحمن. وقد صدق، فهو عبد الله وأبوه عبد الرحمن. فكأن معن ابن زائدة أحس أن هذا ليس اسمه الحقيقي، أخرج من كان معه ثم قال نشدتك الله لما انتسبت، يعني قل اسمك صح، أولست سفيان الثوري؟ قال له بلى. فقال له معن بن زائدة خذ أي طريق شئت، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. سفيان الثوري رجل غريب يتلفت خايف، ليس له حرية، لا يستطيع أن يبذل نفسه، وقد مات سفيان الثوري في بيت تلميذه يحيى بن سعيد القطان رحمة الله عليه. فالقصد أن الرجل إذا هاجر أو إذا هرب بدينه يكون كثير الخوف كثير الالتفات، فبيقول له أتذر أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، يعني كل طريق يسلكه الإنسان الشيطان يقعد له على الرصد يخذله. فلما قعد له على طريق الجهاد قال له أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس والمال، فتقتل فتتزوج امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد، عارفين طبعا منزلة الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشهيد لا يرى مقعده من الجنة مع أول دفقة من دمه. والأحاديث والآيات في فضل الجهاد كثيرة. عصاه فجاهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا على من فعل ذلك، فعق الشيطان وأطاع الرحمن جل جلاله، قال فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. هذا الشيطان يسعى لاقتناص هذه المضغة اللي هي القلب. ليه؟ لأن القلب يوزن المرء به يوم القيامة، كما قال الله عز وجل إلا من أتى الله بقلب سليم. فلذلك رأيت أن ننظر إلى هذا القلب في محاور: لماذا اهتمامنا بالقلب؟ ثم ما هي مادة حياته؟ ثم ما هي الحرارة الدافعة له، الوقود؟ ثم ما هي أقسام القلب؟ ثم ما هي علله التي ترديه أو علله التي تمرضه؟ أما لماذا القلب؟ فلأن العقل فيه، ولأن المرأة بلا عقل لا يعي شيئا عن الله ورسوله، بل لا تصلح حياته بلا عقل. والعقل في القلب على أرجح أقوال أهل العلم، وقد احتج أهل العلم بآيات لرسول الله بآيات لرب العالمين قالها في القرآن المجيد، منها قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، وكما قال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقال تعالى يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ونحن نعلم أن التكليف كله يسقط عن المجنون الذي لا عقل له، كما قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث منها والمجنون حتى يفيق. فإذا كان العقل في القلب ولا يستفيد المرء بشيء من الوحي إلا إذا كان عاقلا، كان اصطياد القلب معناه ضياع الدنيا والآخرة. وهذا هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان الذي افتتحنا الكلام به: ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر الجسد وإن فسد فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. لذلك كانت حلقتنا اليوم عن القلب. أما مادة حياته، فمادة حياته في الإيمان بالله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث حذيفة وهو في الصحيحين قال سمعت رسول الله سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. أما الذي رآه حذيفة رضي الله عنه فهو إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفعها فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون ليس فيهم أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله ما أجلده ما أظرفه وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. معنى الكلام في المقطع الأول أو في الشيء الذي رآه حذيفة ابن اليمان متمثلا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وجذر كل شيء أصله، فالأمانة هنا هي الإيمان عند قول جمع من المحققين، وعند الجمع الآخر من أهل العلم هي الأمانة بشمولها وعمومها وعلى رأسها الإيمان. فالإيمان نزل أولا ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. ويبين هذا كلام جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وقد روى ذلك مسلم، وقد روى ذلك ابن ماجة في مقدمة سننه بسند صحيح عن جندب رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني لنا فهم ولنا التقاط ونهم، فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. وأنا أريد أن أقول أن هذا هو الفرق الجوهري الكبير بين جيل الصحابة وبين كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك. تعلموا الإيمان أولا فلما جاء القرآن ازدادوا به إيمانا، بخلاف العكس، يتعلم القرآن وبعدين يتعلم الإيمان، فلربما عرض عليه شيء من آيات القرآن لا يعقلها فيكذب بها. وبكل أسف هذا هو الذي جرى للخلوف الذين جاءوا بعد ذلك، لأنهم لم يتعلموا الإيمان أولا، الإيمان والتسليم، كثر اعتراضهم على المعاني الشرعية. لا أقول سيعترض على القرآن، لأن ما يجرؤ أحد أن يعترض على القرآن وإلا لكفره طوب الأرض. القرآن لا يستطيع أحد أن ينظر إليه من جهة ثبوته، فثبوته بالتواتر الكامل، ولا نعلم كتابا أنزله الله تبارك وتعالى حظي بهذه القوة والمتانة في النقل مثلما حظي القرآن المجيد، فمن جهة الثبوت لا امتراء في ثبوته، إنما الإشكال من جهة معانيه. والقرآن حمال ذو وجوه، وهذا طبعا كلام ربما يأتي معنا يعني موضع لهذا الكلام. لكن بقيت السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كثر الاعتراض عليها كثيرا. ليه؟ أي معنى يأتي في حديث من الأحاديث لا يفهمه القارئ يكذبه، كأنما أحاط بكل شيء علما، كأنما لم يسبقه سابقون فنظروا في هذا الحديث، يعني لا يحترم حتى عقول الملايين ممن سبقوه من أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام حتى الآن. طبعا هو لا يستطيع أن يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كفر كفرا مجردا، ولكن يكذب الرواة، يقول لا الرواة غير معصومين، وطالما غير معصوم يبقى ممكن يخطئ، وإذا جاز عليه الخطأ فلما تستبعده ونحن ما ادعينا عصمة الرواة أبدا، لكن قلنا إن هذا لم يخطئ، فإذا قلت أنه أخطأ لابد أن تأتي بدليل على أنه أخطأ في ذلك. يعني مثلا لو قلت أنا أليس الله عز وجل قادرا على أن يخلق رجلا مثلا بمئة ألف رأس، كلنا سيقول أجل إن الله عز وجل قادر، لكن خلق؟ يعني نحن علمناه؟ لا ما علمناه. فالبحث هنا مش إن الراوي معصوم أو غير معصوم، البحث هنا هل أخطأ أم لا، ثم ما وجه خطأه. فهؤلاء الذين تواتروا وكثروا في تكذيب السنة هؤلاء لم يؤمنوا أولا، الجيل الأول آمن، وده هذا الذي رآه حذيفة ابن اليمان، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر، أما الذي رآه إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. وبعدين تعلم القرآن وبعدين تعلم السنة، يبقى سلم أولا، فإذا جاءه ما لا يفهم وكله إلى عالمه، هو ده المطلوب. وإحنا عندنا تخصصات، يعني ليه بقى التخصص يحترم في كل شيء إلا في الدين؟ يعني التخصص في الطب بيحترم، في الصيدلة بيحترم، في التجارة بيحترم، في الهندسة بيحترم، ولا أحد يتكلم في فن من هذه الفنون إلا بعلم. ولو ضبط رجل مثلا متلبسا بأنه زور شهادة طبية، زور شهادة بكالوريوس وفتح عيادة ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا، واكتشف أنه هو رجل ما ليس معه ترخيص، بتوقع عليه العقوبة فورا. ليه؟ يقولك ده لم يدرس الطب. طب أكثر المتكلمين في دين لم يدرس الدين، ودراسة الدين دي مسألة يعني تذل صاحبها، دراسة الأصول، أصول الحديث وأصول الفقه كجناح طائر، لا يستطيع المرء أن يحلق في معاني القرآن والسنة إلا إذا كان عالما أولا بثبوت الدليل، ثم عالما بدلالة الدليل أيضا. يبقى عندي دليل، عندي ثبوت وعندي دلالة، عندي تصحيح وتضعيف وعندي فهم. فأغلب هؤلاء لا يعرفون قوانين نقل الأخبار، ومع ذلك اجترأوا على أن يكذبوا ما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما بين أيضا هذا المعنى، وقد ورد مثل هذا المعنى عن حذيفة بن اليمان أيضا. قال ابن عمر تعلمنا القرآن ثم تعلمنا القرآن، وإنه يأتي أقوام بعدنا يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان، يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. لما يجي يقرأ القرآن يقرأه قراءة صحيحة، يجيب بيعرفك بقى الحرف يطلع من الجوف ولا من الشفا، ولا حرف رخ ولا حرف قلقلة ولا حرف تفخيم وترقيق والكلام ده. يعني مرة امرأة من الأمهات اللي هم لم يتعلم جلست في مجلس تجويد لبعض الأخوات، غابوا بلا مبالغة الأخت تلت ساعة تعلم الأخوات كيف يقولون أعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بس تلت ساعة، أعو انطقي، تقوم ما تعرفش تجيبها صح، لا تقول لا عيد تاني، أعو أعو. الست الفلاحة دي قامت أي ما قالت أعوذ بالله كده، قالتها كده وقامت. أنا لما غبت ساعة أقول أعو أعو. أنا طبعا أرجو أن لا يفهم أحد أنني أهمش يعني من قراءة كتاب الله عز وجل قراءة صحيحة، لا، لكن أنفقنا وقتا كثيرا جدا في إقامة الحروف في الوقت الذي ضيعنا فيه الحدود، حدود القرآن. بل ربما أقرأ الربع كله قراءة صحيحة ولا أعمل بآية من هذا الربع، وده مقصد ابن عمر رضي الله عنهما. يقول يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده، يقيم الحرف جيد لكن لحن في كما قال إبراهيم يعني النخعي، قال: أعربنا في القول ولحنا في العمل، بخلاف ما كان عليه السلف الأول. يعني أبو عبد الرحمن السلمي وقد صح هذا عنه قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم ما كانوا يتعلمون العشر آيات، فما كانوا يتجاوزونها حتى يعملون بها. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل جميعا. وثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ظل 10 سنين يحفظ سورة البقرة. هذا ممكن تجد الطفل الصغير أو الصبي الصغير يحفظ القرآن حفظا متينا جدا، حتى برقم الآية، حتى برقم الآية. وطبعا هذا كله شيء حسن وجميل، لكن أقول أن الفرق بيننا وبين الجيل الأول أنهم الأول عندهم أرضية إيمانية، عشان كده الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، نزلت الأمانة الأول هي الإيمان، وبعدين جاء القرآن على الأمانة دي أو على هذا الإيمان، وبعدين جاءت السنة على هذا الإيمان، فازدادوا بالقرآن والسنة إيمانا. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. طيب لو في اتصال، طيب ماشي ناخد بعض الاتصال. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يحفظك.
ازي صحتك؟
الحمد لله.
احنا اولا يعني نشكرك جدا على الافادة اللي انت يعني حضرتك بتفيدنا بيها، وربنا يديك الصحة والعافية.
جزاك الله خيرا.
الله يكرمك.
تفضل.
فعايز اسأل حضرتك يعني ايه سؤالين بعد اذنك يعني.
نعم تفضل.
السؤال الاول عندي حضرتك بيخص ايه الميراث.
لا الميراث لا تسلني.
يعني. طيب السؤال الثاني يعني بيخص في واحد صديق ليا عزيز علي يعني. جايب فلوس من البنك فعايزني ان انا اشغلها له. يعني اشغلها له طبعا في مشاريع خير. فطبعا هل يعني ايه يعني يجوز او لا يجوز مثلا؟
يعني هو أعلم هو أعلمك أنها من البنك؟
هو أعلمني أنها بنك فرض يعني. وهو يقصد منه أنه يأكل عيش مثلا أو إيه أفيد يعني في الموضوع ده.
نعم طيب. نعم طيب.
وحضرتك بالنسبة للميراث يعني ما فيش
لا يعني سأل غيري في الميراث، سأل غيري. نعم.
ماشي ماشي.
نعم. طيب ماشي. في اتصالة أخرى؟ طيب يلا هات. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، كنت عايزة بس حضرتك تحدثنا في 5 دقائق كده يعني عن وصف العرش الرحمن وحملة عرش الرحمن، عشان يعني إخواننا المسلمين في كل مكان يعني يقدروا روعة الموضوع. وأنا نفسي أنا نفسي حابة أن أنا أسمع يعني قليلا عن هذا الموضوع.
نعم طيب.
السؤال الثاني بقى بالنسبة لحفظ القرآن، كم عدد آيات القرآن في اليوم لمن يريد أن يعني يحفظ القرآن يعني؟ السؤال الثالث بقى لو حد حابب يصوم 6 أيام البيض بعد كده يصوم الأيام اللي عليه أو كذا، هل يبقى في فاصل بينهم أو يعني ما فيش فاصل ما بين الستة بيض وبقية الأيام
بقيت الأيام زي إيه يعني؟ أي أيام؟ اثنين وخميس مثلا أو كده؟
أي أيام مثلا يعني أيام مثلا هوش في رمضان مثلا
يعني أيام عليك في رمضان وأيام والست من شوال.
أيوة.
يعني تصومي أي الأيام الأول؟
يعني مثلا فرضا أنا صمت 6 أيام البيض بعد كده عايز أصوم أيام أنا ما صمتهاش قبل كده.
نعم طيب.
هل في فاصل ما بين الايام دي والايام دي ولا اتواصل الصوم؟
طيب ماشي ماشي.
شكرا.
طيب ماشي. في اتصالات اخرى؟ طيب. طبعا بالنسبه للسؤال الاول، رجل اقترض من البنك مالا ثم اتى بهذا المال واعطاه انسانا اخر ليتاجر فيه. انا انصح هذا السائل ألا يتاجر في هذا المال، وهذه يعني نصيحة ليست متعلقة بالحرمة، ولكن الرجل طالما علم وجه المال، وذلك أنا سألته قلت هل تعلم أن هذا من بنك ربوي أم لا، فقال نعم أعلم أنه قرض ربوي. لو كان الرجل ليس عنده علم بهذا فليس يعني عليه أن يسأل رب المال أو صاحب المال إذا كان هذا المال من حلال أم من حرام. فهذا الرجل إذا كانت له تجارة من حلال فلا يدخل عليها مثل هذا القرض الربوي، فإنا نخشى عليه الضيعة. نعم. أما بالنسبة لحفظ القرآن الكريم، عدد كم آية الإنسان يحفظها يعني إذا بدأ الحفظ؟ بنقول مسألة ليس لها حد معين، وفي أثر أبي العالية، وطبعا بعض الرواة رفعه إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولكن الصحيح أنه عن أبي العالية قال تعلموا القرآن خمسا خمسا فإنه نزل خمسا خمسا. فالمسألة دي يعني على حسب نشاط الإنسان، إذا كان نشيطا فليقبل على الحفظ، فإن للنفس فتورا، نفس لها إقبال ولها إدبار، فإذا أقبلت فليحملها على الحفظ، وإذا أدبرت فليقتصر على ما يستطيع من الحفظ. يعني ليس هناك حد شرعي معين مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نوصي به نقول احفظ خمسة احفظ أربعة احفظ ثلاثة، بل هذا على حسب نشاطه في ذلك. أما بالنسبة للأيام في الصيام فليس هناك دليل على تواصل هذه الأيام، يعني بالعكس، يعني حتى الأيام الستة البيض الإنسان ليس هناك دليل على أن يصومها المرء سردا هكذا وراء بعضها، بل ممكن يصوم يوم ويترك يوم، يصوم يوم ويترك يومين إلى آخره. وكذلك إذا كان هناك أيام بالنسبة على المرأة الحائض التي حاضت في رمضان، في أيام عليها من رمضان وفي الست من شوال، الصواب إنها تأتي أولا بالفريضة بما بالقضاء، وبعدين تصوم الستة من شوال، إلا إذا أحست بالعجز أنها لا تستطيع أن تجمع بين هذه الأيام وتلك الأيام، فلا جناح عليها حينئذ أن تقدم ستا من شوال وتؤخر صوم الفريضة بعد ذلك. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت إنها كانت تقضي أيامها من رمضان في شعبان، يعني قبل رمضان الجائي الذي يجيء بعد ذلك، ثم عللت ذلك وقالت من الشغل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالنسبة لي يعني وصف عرش الرحمن جل ثناؤه، فهذا أعتقد يحتاج إلى حلقة خاصة حتى يعني يستوعب المستمع النصوص الواردة فيه، فإنه موضوع حري به أن يبذل. نعم. طيب، نعود إلى مادة حياة القلب. كنا تكلمنا عن الإيمان، الإيمان الذي نذر في جذر قلوب الرجال، وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن الله تبارك وتعالى اختار أصحاب محمد له، أصلحهم الله تبارك وتعالى، فقاموا بهذا الدين على أبهى ما أنت رائن، بحيث أننا لا نعلم أن نبيا من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين رزق بصحابة مثل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فقد نقلوا النقير والقطمير، ونقلوا ما لا يخطر على البال من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وحياته وعبادته. فيقول حذيفة رضي الله عنه، ويتكلم بقى عن جيل الصحابة وعن الأجيال أو عن أجيال تأتي بعد ذلك، وده القسم الثاني من الحديث الذي لم يره حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه. قال ثم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفعها، فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت. الوكت اللي هو الأثر الذي يتركه الجرح على الجلد، لما الإنسان بيجرح وبعدين يلتئم هذا الجرح بيترك أثرا قريبا من السواد على الجلد، هذا اسمه الوكت. تمام، دي المرحلة الأولى في نزع الأمانة. المرحلة الثانية ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. وبعدين مثل حذيفة أو مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني لو إنسان مثلا أتى بجمر ودحرجه على رجله، إيه اللي بيحصل؟ إن رجله كده بتفافق ويحصل إيه؟ يحصل بقى يعني فقاعات كده مليانة مية، تمام؟ كجمر دحرجته على رجلك فنفط، نفط يعني ارتفع، فتراه منتبرا أي واضح المعالم، ومنه المنبر، المنبر في المسجد سمي منبرا ليه؟ لأنه عالي، اللي بيقف عليه بيبقى عالي واضح يعني. فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. هذه الفقاعات اللي هي نتيجة الجمر الذي تدحرج على الجلد دي مليانة مية، تمام؟ ليس فيه شيء. لو المية دي زالت من هذا المكان بتبص لي الجلد ليس فيه الأثر الذي مثل أثر الوقت الأول. عايز يقول لك لما قبضت الأمانة في المرة الأولى كان تركت بقية أمانة، تركت بقية أمانة ملحوظة مثل أثر الوقت، فلما نزعت الأمانة مرة أخرى النزعة الثانية لم يبق هناك شيء من الأمانة. فيقول فيصبح الناس يتبايعون وليس عند وليس فيهم رجل يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمين من ندرة هذا الجنس. بعض العلماء الناظرين في المعاني بيقول لك ينام الرجل النومة، النومة هنا هي الغفلة، والغفلة من جند إبليس. إذا غفل المرء ثم غفل ثم غفل ثم غفل تنزع الأمانة للإيمان والديانة شيئا فشيئا منه حتى لا يبقى منه شيء. فده أول مادة تحت قلب الإيمان الذي يوضع في جذر قلوب الرجال، فلا بد للرجل السالك أن يقدم الإيمان أولا. إذا قدم الإيمان انتفع بالنص، دي مادة حياة القلب. طبعا هذا الإيمان له توابع، من أعظم توابعه الاستجابة والانقياد لأمر الله عز وجل، أو الانقياد لله تبارك وتعالى أمرا ونهيا. وهذه الاستجابة دلالة على حياة القلب. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه أنه كان يصلي في المسجد فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال فصليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تجيبني؟ ألم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم آية في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد سأله فقال الحمد لله رب العالمين، أي فاتحة الكتاب. فبلغ من حقه صلى الله عليه وسلم على الإنسان أن يقطع صلاته ليجيبه، والشروع في الصلاة فرض، ولا يجوز للمرء أن يفسد صلاته بعد أن دخل فيها. ومع ذلك كان من حقه عليه الصلاة والسلام أن يترك المرء الصلاة، فكيف إذا كان في غير وقت الصلاة ولا متلبسا بها؟ فالاستجابة هي حياة القلب، الاستجابة هي حياة القلب. الصحابة ضربوا أروع الأمثلة في هذه الاستجابة، وأنا أسوق بعض هذه الأمثلة للمسلمين في جنبات الأرض ليعلموا لماذا عز هذا الجيل. وأبدأ هذه الأمثلة بثلاثة لثلاثة نسوة، فإن النساء أكثر انقيادا من الرجال، وهذا بنص حديث في صحيح البخاري ومسلم، موضعه في وعظ الرسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء لما جاءهن في يوم عيد ووعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فجعلت المرأة تلقي بالقرط والخاتم حتى اجتمع عند بلال شيء كثير من صدقات النساء. ولازلنا أيضا نرى النساء في باب البذل وفي باب الصدقة أكثر وأسرع من كثير من الرجال. المثل الأول رواه الإمام أحمد بسند صحيح على شرط مسلم، وقد روى مسلم بعضه وهو من حديث حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن كنانة العدوي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان الرجل من الأنصار إذا كانت له ابنة أيم، أي ليس لها زوج، لم يزوجها حتى يستشير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان له فيها رغبة، وإلا زوجها لأي إنسان آخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لرجل: إني أريد أن أخطب ابنتك. فقال الرجل: نعم ونعمى عيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: إنني لا أريدها لنفسي. فقال: لمن إذن يا رسول الله؟ قال: لجليبيب. وجليبيب هذا صحابي جليل. فلما سمع الرجل اسم الخاطب قال: حتى أشاور أمها. ثم رجع إلى امرأته وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت: نعم ونعمى عيني. فقال: إنه لا يريدها لنفسه. فقالت: لمن يريدها إذن؟ فقال: لجليبيب. قالت: جليبيب إني، ثلاث مرات إني، يعني حاجة زي إخيه كده، جليبيب لقد جاءنا فلان وفلان وما زوجناه، ما بقي إلا جليبيب. فهم الرجل أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره برأي المرأة وأنها رفضت أن تزوج ابنتها جليبيبا، والبنت تسمع. فقالت: أترداني شفاعته صلى الله عليه وسلم؟ أترداني عليه أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. فكأنما كشفت هما عن أبيها. ثم إن جليبيبا خرج في غزوة من الغزوات، وهذا القدر هو الذي أخرجه مسلم في صحيحه. فبعد انتهاء الغزوة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: نعم نفقد فلانا وفلانا. فقال: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا. التمسوه. فالتمسوه في القتلى فإذا هو مقتول وبجنبه سبعة قتلهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه وقال: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ولم يكن له سرير غير ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أنزله في قبره. قال ثابت ابن أسلم البناني: فلم يكن هناك امرأة أنفق في المدينة منها، يعني الخطاب واقفين طوابير ليتزوجوا هذه المرأة الفاضلة التي زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها. قال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لثابت: أو تدري ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجها؟ اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. قال ثابت: فما كان بالمدينة امرأة أنفق منها. المثل الثاني أيضا لامرأة، وهي امرأة أبي الدحداح رضي الله عنهما. وأبو الدحداح صحابي جليل، كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما فنزلت آية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أهداء الاستجابة، آية نزلت. قال أبو الدحداح: يا رسول الله، الله يطلب منا القرض؟ قال: نعم. قال: أشهدك أنني أقرضت ربي حائطي هذا. حائط بتاع أبو الدحداح كان فيه 600 نخلة، 600 نخلة، وإحنا طبعا نعرف أن البضاعة الرائجة عند العرب آنذاك التمر والماء، لا يكاد بيت يخلو من تمر ولا ماء عند العرب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بيت لا تمر فيه جياع أهله. طبعا الجماعة اللي بيكذبوا الأحاديث والكلام ده يقول لك جياع أهله، طب إحنا مثلا في بلد كمصر ليس عندنا تمر، دي معنى ذلك إن إحنا كلنا جعانين ولا إيه؟ لا، ليس هذا هو معنى الحديث. معنى الحديث ليس هو الجوع العميق الكبير، بل أي قدر من الجوع هو جوع. يعني لو أنت داخل مثلا البيت وتسأل على أكل، الأكل جاهز؟ لا مش جاهز، هتنتظر، هتفضل بقى جوعان لحد ما يخلصوا الأكل. طيب لو عندك تمر، كنت أكلت تمر 2-3 أسكت كلب الجوع وانتهت المشكلة. يبقى كده هذه التمرات سكنت الجوع. أدي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله، أي يعانون الجوع ولو بقدر ما. فده أبو الدحداح رضي الله عنه عنده 600 نخلة، يعني رجل مليونير يعني، ومع ذلك لآية نزلت انفعل لها واستجاب، لأن الله عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لو أضعفا كثيرا؟ قال: إني أشهدك أنني أقرضت حائطي هذا ربي. خلاص، يبقى إذن لما أقرض الحائط رب العالمين ما عادش بتاعه، لا يملكه. وبعدين ترك المجلس وذهب إلى البستان. طبعا هو البستان عبارة عن إيه؟ عبارة عن سور، والبيت بتاع أبو الدحداح بالداخل، وطبعا النخل كله داخل السور. أبو الدحداح لم يدخل هذا السور، إنما وقف على الباب، لأن معاه خلاص مش بتاعه خلاص، ونادى قال: يا أم الدحداح، اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فجاءه صوت المرأة من داخل وقالت: ربح البيع يا أبا الدحداح. أهو ده البيت السعيد فعلا، امرأة وزوجها على مذهب واحد، على مذهب واحد، مش المرأة بكتته وعنفته، ازاي انت تضرع بستمية نخلة والكلام ده، والأولاد وتركت الأولاد ايه والكلام ده، أبدا ما قالت أبدا له هذا. ليه؟ لأن الله عز وجل هو واهب المال. أنا يعني لا أنسى أن مرة من المرات كنا يعني بنبني مسجد في بعض البلاد يعني، وبعدين انتدبني الأهل الحي أن أنا أذهب لفلان رجل غني يعني عشان إيه، أنا أحضه ووقق قلبه على يعني أنه يبذل شيء للمسجد يعني. وبعدين قعدت أتكلم مع الرجل وتكلمت بكلام مؤثر لدرجة أن أنا كنت هعيط، يعني أنا نفسي كنت هعيط من الكلام بتاعي. الرجل بعد ما أنا خلاص عرقت وخلاص وتعبت خلاص من كتر الكلام، قال لي: الأرض كانت بتاعته اللي احنا كنا عايزين نشتريها، وكان عايز 360 جنيه في المتر آنذاك. قال لي: خلاص عشان خاطر ربنا 350. يعني بعد الجهد دهوت وتقول كمان عشان خاطر ربنا؟ طبعا عايز أصلح له كلمة عشان خاطر والكلام ده، إن ده لا يجوز، ما فيش بقى، العملية ضاعت يعني. كل الجهد ده عشان يترك 10 جنيه في المتر، 10 جنيه في المتر. لا، الصحابة كوش كده أبدا. الصحابة ده أبو طلحة الأنصاري كما في الصحيحين كان له بستان في قبالة المسجد النبوي، وكان فيها ماء عذب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بحب يدخل البستان ده يستريح فيه ويشرب مية. كفاية على أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل البستان عشان يشرب مية بس. لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. على طول أبو طلحة قاعد. قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء وقد جعلتها صدقة لله، فضعها يا رسول الله حيث تحب. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوزعها في أرحامه. آية برضو نزلت أغلى حاجة عنده وقبالة المسجد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم بيحب يستريح فيها ويشرب ماء، ومع ذلك استجاب على طول. الصحابة جيل فريد ليس له نظير. فأتى صوت المرأة من داخل تقول ربح البيع وأبى الدحداح، مذهب واحد. يعني الرجل أشقى الناس ليكون مذهبه الآخرة ومرأته مذهبها الدنيا أو العكس، تبقى مشكلة. تبقى مثلا المرأة عايزة تتقرب إلى الله عز وجل بأي قربة من القربات، إنها مثلا تستر وجهها تنتقد، ودي يعني مشكلة، يعني من المشاكل الكثيرة التي تجيئني. يوم زوجها يخاصمها ولا يكلمها، ليه؟ لأنها تتقرب إلى الله. طيب هذه امرأة عفيفة، امرأة سترت نفسها، امرأة قصرت نفسها عليك، لأن المرأة عندما تقصر نفسها على زوجها تشبهت بنساء أهل الجنة. قال الله عز وجل في وصف نساء أهل الجنة: حور مقصورات في الخيام. مقصورات في الخيام أي لا يرتد طرفها إلى غير زوجها، وهي في الخيام أي لا تظهر إلا على زوجها. فالقصد يعني أن المرأة مذهبها مذهب زوجها، لذلك لم تقل له شيئا، بل يعني أثنت على هذه الفعلة وقالت له ربح البيع يا أبا الدحداح. وإن شاء الله النموذج الثالث من النساء نتلقاه بعد هذه الاتصالات. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. سمعت وط التلفزيون. وط التلفزيون عندك.
وط التلفزيون.
نعم.
شفاك الله وعافاك يا عم الشيخ.
الله يحفظك.
هو بعدين ما حصل بس ممكن أسأل سؤالين.
نعم.
السؤال الأول حق بخصوص الصدقة الجارية. يعني يجب مثلا أن يفعلها الإنسان قبل مماته أم يعني ممكن أولاده بعد وفاته أنهم يفعلوا هذا الأمر؟
نعم.
ده سؤال. السؤال الثاني يا شيخ حق بالنسبة لقراءة القرآن أو هبة الأجر للإنسان المتوفى. يعني هل هذا يجوز أم
نعم.
أم ما الصواب في هذا الأمر؟
نعم.
وفي حق بس طلب حق بالنسبة للعقيدة، يعني حق ما فيش دروس عقيدة لغاية دلوقتي في القناة، يعني حضرتك احنا في حاجه الى المسائل العقيده، يعني اصبحت حضرتك الاسماء والصفات اصبحت نغمات واناشيد، فاحنا في حاجه ماسه يعني وشديده الى دروس العقيده في القناه.
نعم.
واجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. طيب في اتصالات اخرى؟ نعم. طيب. نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
ممكن اكلم الشيخ؟
نعم اتفضلي.
ايوه انا عندي سؤالين عايز اقولهم لحضرتك.
نعم.
انا عندي جاره قصادي، فاحنا كنا واكلين عيش وملح وكذا سنه مع بعضينا، فطبعا قلبت عليا وايه وجرحاني انا واولادي جرح جامد قوي، يعني متكلمه وسباني انا وبناتي، انا معايا 5 بنات، فسباني قوي بيهم مع كل الناس، كل ما تقابل حد تقول لهم اللي انا وحشه انا وبناتي وانا مسرحه بناتي كده، يعني انا معايا بناتي لابسه الاسدال والحمد لله وبيصلوا والحمد لله عارفين ربنا، وكل ما تكلم حد تقول لهم ده بيمشوا ماشي وحش هي وبناتها وبتطلع بدري هي وبناتها كده يعني. فمش مخليه ولا حد. فكذا مره ان انا ما اكلمها وكده هو تبص لقيها ايه واخده جنبي من ناحيتنا ومش مدياني وشي خالص، فانا قلت خلاص خلينا بقى بعيد طالما هي بتجيب سيرتنا في حاجات وحشه كده فخلينا بعيد عنها. فانا مش عارفه اعمل ايه. السؤال الثاني انا ليا ابن عمي برضو يعني مقاطعني، فطبعا انا اكلمته كذا مره فلقيته واخد جنبي مني ومش عايز يكلمنا وكده يعني. فانا طبعا عارفة ان الخصام حرام، والجارة اللي قصادي دي استفزتني تاني يوم رمضان، فانا متضايقة قوي لاني خلتني انا صوتي عالي في الشارع، صوتي عالي عليها في الشارع يعني، وغلطت فيا غلط جامد في الشارع قدام الناس وقالت لي كلام مش كويس قدام الناس انا وبناتي. فطبعا انا زعقت لها بقى في الشارع ومش عارفة بصراحة، فانا متضايقة من ساعتها.
طيب في اتصالات اخرى؟ طيب هات الصلاة. ماشي
ايوه.
نعم
ايوه. السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
ممكن حضرتك اكلم الشيخ ابو اسحاق الحويني؟
انا ابو اسحاق، تفضلي.
اهلا وسهلا بحضرتك.
الله يكرمك.
والله انا سعيدة ان انا يعني بكلم حضرتك.
جزاك الله.
ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يحفظك.
وربنا يبارك في القناة يا رب، اللهم امين واللي فيها كلهم. امين يا رب. لو تكرمت حضرتك انا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الاول يعني انا يعني عندي فلوس في البنك فحطها يعني بس فلوس بسيطة خالص يعني كل ما يبقى معايا مبلغ بسيط بحطه في بنك إسلامي اللي هو بنك فيصل فعشان يعني يعني أزود الدخل بتاعي.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
نعم.
ده حلال ولا حرام بقى؟
طيب ماشي.
السؤال التاني لو تكرمت حضرتك. أنا يعني كل شهر بطلع صدقة لله كده في مسجد يعني أنا عارفاه كويس يعني أهل الثقة. فبقالي سنة حضرتك مش قادر أحط المبلغ ده. هو مبلغ بسيط فأنا متقلسية بصراحة بس غصب عني. فرأي حضرتك إيه؟ وربنا يا رب يبارك لك يا رب.
بارك الله فيك. طيب سؤال أخرى. طيب يلا يلا عبد الحميد. نعم.
الو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يحفظك
شيخ. انا بس عاوز اسال سؤال كده ان شاء الله يعني على الموضوع الصور والجرافيك يعني صور اطفال في جرافيك وكده. فده حرام ولا حلال؟
يعني ايه طبيعه الصور يعني؟
يعني مثلا صوره طفل بحطها مع كرتون احطها مع شكل طبيعه.
صوره ايه؟
اطفال.
اطفال.
يعني بعمل صور.
نعم.
فده حرام ان شاء الله؟
نعم. طيب ماشي. في يلا يلا في حاجه عبد الحميد؟ يلا ماشي يلا. نعم.
الو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
يا شيخ.
نعم.
قال بعد اذنك
تفضل.
بالنسبه للحمايه عايز يكتب يبيع لبنته الوحيده أملاكه كلها بيع وشراء بيهربها من إخواته.
بإيه؟
بيهربها من إخواته.
عايز يحرم إخواته يعني؟
أيوة. بس بيبيع لبنته بيع وشراء. طيب
نعم. نعم.
عليها وزر.
نعم تفضل.
بنته زوجتي تبقى عليها وزر.
طيب ماشي.
وأني بيقول لي تعالى اشهد على بيع وشراء.
يعني عايزك تشهد على العقد؟
اشهد على العقد. اشهد على العقد.
طيب
شكرا.
بارك الله فيك. طيب ماشي. طبعا بالنسبه للصدقه الجاريه اختي اللي سالت عن الصدقه الجاريه هل الانسان يعملها في حياته ام يعملها بعد وفاته؟ هذا أو هذا كلاهما جائز، لكنه إن أقام الصدقة في حياته فهذا أجود. وقراءة القرآن وهبة القراءة للموتى أنا لا أعلم دليلا على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دفن مئات الموتى والصحابة دفنوا ألوف الموتى، ولا أعلم مع كثرة تفتيشي في الآثار أن الصحابة كان إذا مات لهم ميت كانوا يقرؤون القرآن ويقول أهدي ثوابي وثواب ما قرأت للميت فلان فلان. وطبعا يعني قياس القرآن على الصدقة قياس مع الفارق، وحسبك أن جيل الصحابة كله مضى وقبله وجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم، ولا يدلنا ولا يرشدنا أثر من الآثار على فعل ذلك، وهو من القربات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا يقربكم من الله يقربكم من الجنة يباعدكم من النار إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم من الله يقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. فقراءة القرآن متى نستفيد بقى بقراءة القرآن؟ أن احنا نعمل زي أصحاب الغار ما عملوا، نقرأ القرآن كعمل صالح، وبعدين بعد ما نقرأ القرآن نقول اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاتك، فاغفر لفلان ابن فلان ووسع مدخله وأكرم نزله، إلى آخر الدعاء اللي ممكن الإنسان يدعو به. أما مسألة دروس العقيدة فيعني هذا فعلا شيء يستحق النظر، ولكن أنا طريقتي عموما في تدريس العقيدة لا أدرسها تدريسا محضا، لكن أخلط العقيدة بغيرها من معاني الشريعة الغراء في الأحاديث وفي الآيات وفي الآثار، وأربط بعضها ببعض، وأرى من وجهة نظري أن هذا يكون أكثر تثبيتا لمعاني العقيدة من عند العوام، يعني من التدريس العقيدة محضا. وإن كان طبعا تدريس العقيدة محضا هذا من فوائده الجليلة إن هو بيجمع لك أبواب الاعتقاد كلها مرة واحدة. بالنسبة للأخت اللي هي بتتكلم عن جارتها وأن جارتها تؤذيها، فأنا أقول يعني الإحسان إلى المسيء أمر ضروري جدا، وقد قال الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت كذلك فإنما تسفهم المل أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فإن أحسن المرء إلى المسيء إحسانا متواليا بقدر ما تطيقه نفسه، ومع ذلك لا يكف هذا عن إساءته ولا عن افترائه، فحينئذ أتجنبه، لكن حتى لا أكون قاطعا ألقي السلام كلما مررت. يعني إذا أنا مريت بهذا المسيء ألقي عليه السلام، وده برضو جواب على الشطر الثاني من سؤال السائلة بالنسبة لابن عمها، إذا الإنسان ألقى السلام فقد انقطع الخصام. أنا ألقيت السلام على إنسان أساء إلي خلاص انتهت المسألة، هو بقى يفضل مخاصم وكذا، يبقى إيه؟ يبقى هو يعني هو المسيء وعمله لا يصعد ولا يرتفع كما ثبت في الحديث الصحيح. نعم. بالنسبة للسائلة عن فلوس البنك، الحقيقة بالنسبة للبنك فيصل طبعا البنوك الربوية الأخرى لا إشكال فيها عندي والمسألة واضحة، أما بنك فيصل فأنا استقيت يعني معلوماتي عنه من جهات، ولكن بكل أسف هذه الجهات كانت متضاربة، فبعض الناس عندما أعطوني ترجمة مفصلة عن البنك رأيت أن عملهم هذا عمل ربوي، والطرف الآخر لا يعني نفى ذلك نفيا قاطعا، فأنا ليس عندي بكل أسف يعني معلومات حقيقية أطمئن إليها حتى يعني أقول يعني شهادتي وفتواي بالنسبة لهذا البنك. نعم. أما المبلغ اللي كانت السائلة تدفعه للمسجد كنوع من التبرع ثم ضاقت عليها أو ضاق عليها أمرها وأقلت بعدما كان معها مال، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان عمله صحيحا مقيما. يعني الإنسان مثلا لو بيقوم الليل باستمرار أو بيصوم يوم ويوم ثم مرض فعجز عن قيام الليل، هذا يكتب له في حال العجز قيام الليل. وكذلك إذا سافر سواء ترك أعمال الطاعات التي يفعلها مقيما أو التي يفعلها صحيحا، هذا كله يكتب له. فنرجو أن يكون الله أن يكتب الله سبحانه وتعالى لهذه السائلة هذا الأجر الذي كان يعني أو أجر هذا المبلغ الذي كانت تنفقه على المسجد قبل إملاقها. نعم. وبالنسبة للسائل اللي هو بيتكلم عن إن الحماة عايز يكتب أملاكه كلها لبنته حتى يحرم الورثة، فهذا إثم وحرام، ويعني من النكد أن يموت المرء ويترك العداوة لابنته. يعني هذه البنت عندما يعني يحرم الرجل الورثة الذين جعل الله عز وجل لهم حقا في هذا المال سيترك العداوة بين هؤلاء وبين البنت، وبعدين هذا ليس من حقه، إذا ربنا سبحانه وتعالى أعطى هذا نصيبا من الميراث، أعطى هذا نصيبا من الميراث فلا يحل لأحد أن يحرم. أو الرجل لو كان خالي الذهن عن المسألة تماما وراد أن يهب لابنته مثل هذا جاز أن يعطيها ذلك، وهو ليس عنده شيء في ذهنه عايز يحرم ده أو ده، ماشي الحال. لكن بالصورة التي عرضت علي فهذا لا يحل له وهو آثم. وطبعا الصورة واضحة جدا بالنسبة لي الأخ أنه يأتي شاهد زور كمان عشان يبقى شاهد زور، فهذا طبعا يعني ظهور تحريمه واضح. نعم نعم هات الاتصال فيها. نعم نعم السلام عليكم ورحمة الله.
أنا بشكر حضرتك وجزاك الله عنا خير الجزاء. بس أنا بطلب من حضرتك إن شاء الله بأكيد طلب إن يعني أنا بطلب من حضرتك إنك تتحدث عن عصم البلاء وعلى أجر البلاء وعلى الصبر على البلاء. أرجو من حضرتك يعني لو دقائق إنك هتتحدث عن هذه الليلة إن شاء الله تعالى.
نعم.
ربنا يكرمك يعني وجزاك الله عنا خير الجزاء.
بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة
الله. نعم. اتصالات أخرى؟ نعم.